قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، ولست أملك لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، ولست أملك لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياك وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أن بلدنا مصرنا تمر بحالة جديدة عليها، بحالة من التوفيق نوعا ما، من النصر نوعا ما، من الأمن نوعا ما، لكننا نسأل الله أن يتم علينا نصره، وأن يتم علينا أمننا، وأن يتم علينا توفيقه لنا، وأن يسعد أيامنا، وأن يبارك في مساعينا. ما أردت أن أعيش معكم إلا عن الحالة التي تحياها مصرنا، بل يحياها إسلامنا. دائما عند النصر يظهر النفاق ويظهر المنافقون، عند وجود العز والغنيمة يظهر النفاق والمنافقون، ولقد رأينا هذا واضحا جليا. ولهذا أردت أن أرجع بالكلام مع حضراتكم عن النفاق في كتاب الله وعن المنافقين في كتاب الله، ذاك الموضوع الذي امتد بنا على مدار حلقات طوال، أراد الله عز وجل أن يبين ويفصل ويوضح فيها مظاهر النفاق وأحوال المنافقين وصفات المنافقين، ليستبين الأمر للمؤمنين وليعلم المؤمن مع أي الطائفتين هو، لأن الله في أول كتابه قسم الناس إلى ثلاثة أصناف، إلى مؤمنين وذكر ذلك في أربع آيات من سورة البقرة، وإلى كافرين وذكر ذلك في آيتين من سورة البقرة. هذا مؤمن واضح الإيمان، وهذا كافر بين الكفر والضلال، وبينهما طائفة ثالثة اشتبهت على كثير من الناس، حتى أن الكثير من الناس لا يدري من المنافق من المؤمن من الكافر، فاشتبهت هذه الطائفة على كثير من الناس، لهذا فصل الله أمرها وأبان مظاهر حياتها وأوضح صفاتها ليستبين للمؤمنين سبيل المجرمين. فأفاض ربنا في وصف المنافقين في أول سورة البقرة في 13 آية للدلالة على خطورة هذه الصفة، ونحن نبينها لا لنحكم على غيرنا، بل لنحذر أن تكون فينا صفة من صفات المنافقين ونحن لا ندري ولا نشعر. إخوتي أحبتي في الله، اعلموا كما قال أهل العلم أن النفاق داء خطير وشر مستطير، اعلموا أن النفاق داء مركب وليس داء بسيطة، أن النفاق داء مركب وليس داء بسيطة، فهو خلطة شيطانية من الطمع والرياء والجبن والكذب. النفاق خلطة شيطانية من الطمع في أمور الدنيا والرياء يظهر غير ما يبطن، والجبن إذا حضر القتال رأيته يفر، وإذا جاءت الغنائم رأيته في أول الصف، والكذب والنفاق كما يقول ابن حجر الهيثمي، يقول النفاق داء يعتري القلب، فهو مرض في القلب يفسد على العبد تصوره ويفسد عليه عبادته، وربما إذا كان في الاعتقاد أحبط العمل كله. المنافق يظهر مع المؤمنين ويتصف بصفاتهم ويتزي بزيهم، لكنه في الحقيقة مع الكافرين. فالمنافق يظهر غير ما يبطن، يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يظهر الود ويبطن العداوة والإثم والمكر والحيل والحسد. وقد رأينا لما انتصر وفاز الرئيس كم من الناس طبل، حتى من كان يحاربه إلى آخر لحظة، بل كان يسعى لإسقاطه في آخر لحظة، ظهر على الفضائيات وقال حبيبي صديقي نحن هكذا تربينا في مكان واحد. عجيب، الكل يظهر على حقيقته. والله عز وجل قد أبان وصف المنافقين، وأنا لا أريد أن أنتقل من هذا الموضوع لأنه في نظري موضوع خطير يحتاجه كل مسلم، حتى أنا، نعم حتى أنا. سئل أبو رجاء هل رأيت أحدا من أصحاب النبي يخشى على نفسه النفاق؟ قال نعم رأيت منهم صدرا حسنا. هل رأيت أحدا من أصحاب النبي يخشى على نفسه النفاق؟ قال نعم رأيت منهم صدرا حسنا، أي عددا كبيرا يخشى على نفسه النفاق. قال أيوب السختياني ما قرأت آية فيها ذكر النفاق إلا خشيت على نفسي. سئل معاوية بن قرة: أتخشى على نفسك النفاق؟ قال: يخشاه عمر ولا أخشاه أنا. من أنا من عمر؟ يخشاه عمر ولا أخشاه أنا. ربما تسمع وترى، وأنت تسمع وترى أكثر مني، ربما ترى شيخا كان يعد سلفيا يجامل الآن ويحابي الآن ويريد الوصول الآن ويسعى إلى منصب الآن، هذا من بدايات النفاق، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم شرا. يقول علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده المنافق، انتبه، يقول علي بن الحسين: المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. إذا قام في الصلاة اعترض، وإذا ركع ركض، وإذا سجد نقر، وإذا جلس شغر، إذا حدثك كذبك، وإذا وعدك أخلفك، وإذا ائتمنته خانك، وإذا خالفته اغتابك. ثاني، الموضوع ليس موضوع علم، لكنه موضوع تربية وموضوع مراقبة لله، نخشى الله أن يصيبنا هذا الداء. كيف لا نخشاه؟ وخافه عمر، وخافه حنظلة، وخافه أبو بكر لما لقي حنظلة الأسدي وقال: نافق حنظلة، إنا نكون مع النبي في حال، فإذا عدنا إلى بيوتنا كان حالنا غير هذا الحال. فقال أبو بكر: وأنا والله أجد بعض هذا. فخشي أبو بكر من وزن إيمانه بإيمان الأمة، رجح إيمانه، خاف على نفسه النفاق. فأنا أقول هذا الموضوع لا لنحكم على غيرنا، بل لنحصن أنفسنا. ثانيا، لا نخدع بكلام المنافقين، ولا بطنطنتهم، ولا بحسن كلامهم، لأن الله عز وجل في وصفهم قال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا قالوا سمعت لقولهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شكلهم جميل، ثوبهم جميل، وكلامهم جميل، لكنهم يبطنون غير ما يسرون. المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. إذا قام في الصلاة اعترض، وإذا ركع ركض أسرع، وإذا سجد نقر، وإذا جلس شغر، فتح يديه ورجليه، وإذا حدثك كذبك، وإذا وعدك أخلفك، وإذا ائتمنته خانك، وإذا خالفته اغتابك. نحن اليوم من بعيد نعيش مع الصفة 19 من صفات المنافقين، وهي صفة إفشاء سر المؤمنين. المنافق دائما أبدا يوالي الكافرين والمشركين وأعداء الإسلام والمسلمين، يواليهم فيحبهم ويتمنى نصرهم، وينقل أخبار المؤمنين إليهم، ويتجسس لصاحبهم، لأن هذا الذي في قلبه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. المنافق دائما يحب ويواد أمثاله وإخوانه من الكافرين والمشركين وأعداء دين رب العالمين، ويبغض المسلمين أو ويبغض المسلمين ويكره أن ينتصر المسلمون، لهذا يترصد لهم ويتربص بهم ويتصيد أخطاءهم وينقل أخبارهم بل ويشيع عنهم الإشاعات الكاذبة. وهذا نراه في واقعنا الآن، إذا فعل أحد الشيوخ أو قال أحد الشيوخ كلمة أو فعل فعلة كذبا وزورا وبهتانا وربما فعلها أو قالها عن اجتهاد وصل إليه، أشاعوا الكلام وأعلنوه ونشروه في كل الفضائيات وفي كل الأنحاء، فإن ثبتت براءته بعد ذلك ما نقل أحد براءته، بل فضحوه وأعلنوه وقالوا هذا هو الإسلام، هذه هي السلفية، ها هو هؤلاء هم أصحاب الدين، هؤلاء هم أصحاب اللحى، ونشروا وأعلنوا وطبلوا وأعلنوها على الملأ وزادوا وعادوا وكرروا، وكل القنوات نقلوها، ذلك لإفساد الناس وصدهم عن دين الله. هذه حالة المنافق دائما يتصيد الأخطاء، بل إنه يترصد لهم. قال الله تعالى من صفات المنافقين إفشاء سر المؤمنين، والإفشاء من فشى يفشو، أي أظهر وبث وأعلن ونشر، فأشاع وبث وأعلن، إفشاء السر بث أعلن نشر أظهر. السر هو ما يسره الإنسان ويكتمه، ما يسره الإنسان ويكتمه، والسر هو ما يحب أن يحتفظ به العبد لنفسه ويتكتم عليه من الحديث ولا يحب أن يطلع عليه غيره. وإفشاء السر صفة مذمومة مركبة من الخرق والخيانة، إفشاء السر صفة مركبة من الخرق والخيانة، لأنه كما يقول صاحب كتاب الميزان فتح الله كولا يقول: السر عرض، السر عرض، فمن أفشى سره لم يصن عرضه، أو من أفشى سرا لم يصن عرضا. وإفشاء السر قد يكون في الفرد، إفشاء سر الفرد، وقد يكون في الأسرة، إفشاء سر الأسرة، وقد يكون في المجتمع ككله، ودرجة المعصية تتفاوت. فإن أفشيت سر إنسان قد انتهكت عرضه، وهو نوع من أنواع الخيانة. يقول أهل العلم: والسر أمانة، كما يقول الكفوي، وكتم السر من أعظم الودائع، وكتم السر من أعظم الودائع. ويقول السفريني: ويكون الإفشاء بالكتابة أو بالإشارة أو بالقول، ويكون إفشاء السر بالكتابة كما فعل حاطب بن أبي بلتعة، أو بالإشارة كما فعل أبو لبابة بن عبد المنذر لما ذهب إلى بني قريظة وسألوه: لو نزلنا على حكم رسول الله ماذا سيفعل فينا؟ أشار أنه سيذبحهم. وإفشاء السر يكون بالكتابة وبالإشارة وبالقول والكلام كما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين. أقول، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن في كل إنسان قوتين، سامحوني إن كنت سأطيل، يكون في كل إنسان قوتين، قوة آخذة وقوة معطية، قوة آخذة وقوة معطية. وكل قوة تتشوف لتحقيق ما فيها. القوة الآخذة تجاهد لتأخذ. لما تشوف اثنين بيكلموا بعض تعمل كذا، نفسك تسمع، وأحيانا تمر لعلي أسمع كلمة فأفهم الموضوع، أو إن عجزت من أول ما ينتهي الحوار بينهما وتلقاه أول ما تكلمه لا تلقي عليه السلام، تقول له هين ماذا كنتم تقولون، ماذا قل. قوة آخذة وقوة معطية، وجبل الله كل قوة فإنها تتشوف لإعطاء ما عندها أو لتحقيق مرادها. فالقوة المعطية إذا سمعت خبرا أو علمت سرا مش طايق يقعد، أول ما يسمع سر يخرج، ما حدش يسألني، ما فيش حد كده يقول لي أنت عندك، لو لم يسأله أحد يقول لهم إيه اسألوني أنا بضحك ليه، أنا زعلان ليه، حتى يخبر ما عنده. ولو لم يجعل الله في الإنسان هذه القوة لم يأتيك بالأخبار من تزوده قوة كذلك. لكن على المسلم أن يضبط نفسه وأن يمسك لسانه وأن يمسك جوارحه، فلا يتسمع إلا ما يجب أن يتسمعه، ولا يقول إلا ما يجب أن يقوله. يقول صاحب كتاب الموازين، يقول سرك أسيرك، فإن أفشيته فأنت أسيره، سرك أسيرك فإن أفشيته فأنت أسيره. قال الله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من هم الذين يتربصون بكم؟ يتربصون، ينتظرون. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم، المنافقون يتربصون بكم أي يتسمعون الأخبار، ينتظرون، فيكونون معكم إذا كان النصر معكم. والكل يدعي الآن أنه أيد مرسي، والكل يدعي الآن أنه إخواني من أظفره إلى رأسه. ألم تروا أني كنت معكم في كذا؟ ألم تروا أني خرجت معكم في كذا؟ ألم تروا أني صليت في مسجدكم مرة؟ الكل الآن. وإن كان للكافرين سبيل، سبيل الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين سبيل قالوا ألم نكن معكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، مش إحنا اللي كنا بندافع عنكم ونخذل عنكم المؤمنين، مش كده بس، وكنا ننقل لكم أخبارهم. يقول السفريني السر سلاح، إما في يدك أو في يد عدوك، فإن احتفظت به قاتلت به عدوك، وإن أفشيته قاتلك به عدوك. لهذا كان من دأب المنافقين أنهم يفشون سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول ابن كثير رحمه الله هم المنافقون يوالون الكافرين أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، يوالونهم وما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال هم الذين يوادون ويظاهرون ويفرحون بنصر الكافرين والمشركين، بل وينقلون أخبار المسلمين إلى الكافرين. هذا نوع من إفشاء السر. اعلم أيها المسلم أن كتم السر مركب من المروءة والأمانة، لا يفشي السر إلا لئيم. ولما تكلموا عن حكم إفشاء سر المؤمنين قال الإمام الغزالي وقال الإمام ابن كثير أيضا: وإفشاء سر المؤمنين محرم على قدر الضرر الذي يقع على المؤمنين. وقال الإمام الغزالي: وإفشاء السر إن كان به ضرر فهو محرم، وإن لم يكن فيه ضرر فهو لؤم طبع، لؤم طبع. والمؤمن لا يفشي سرا لا لله ولا لرسوله ولا عن المؤمنين ولا عن أهله، بل إن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يحفظون على صلاتهم ويحافظون أسرارهم وطهارتهم ويحافظون على دينهم ويحافظون على عهودهم ومواثيقهم. أما المنافق فهو الذي يكشف الأسرار، ومن أعظم الأسرار أسرار البيوت، الأسرار الخاصة بين الزوج والزوجة، كما أن هذا ليس مجاله لكننا نقوله عابرة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، إن من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته، والمرأة تفضي إلى زوجها، ويصبح كل واحد أو كل منهما يفشي سر صاحبه. من أشد الناس، إن من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته، وتفضي المرأة إلى زوجها بما فعل أو بما فعلت، ثم يصبح فيحدث الناس كل واحد عن سره. من أشد الناس. وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال: كنا جلوسا عند رسول الله رجالا ونساء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليفضي إلى زوجته ثم يصبح يحدث بما فعل، وإن المرأة تفضي إلى زوجها ثم تصبح تحدث بما فعلت. فأرم القوم، أي سكتوا ولم يتكلموا، فقالت أسماء بنت يزيد: نعم يا رسول الله، والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. فقال: مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. من يفشي سر بيته ومن تفشي سر بيتها، يقول النبي: مثل من يفعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشاها، أي فأتاها، والناس ينظرون. أي حال هذا؟ في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي يوما وأنا ألعب مع الصبيان فدعاني، فذهبت إليه فسارني وأرسلني لحاجته، فتأخرت على أمي، فلما أتيتها قالت لي: ما أخرك؟ قلت: أرسلني رسول الله لحاجة. قالت أم سليم: وما الحاجة؟ قال أنس: والله ما كنت أفشي على رسول الله سرا. الله أكبر. مدرسة نبوية ربت الصغار على حفظ الأسرار. الصغير ماذا قالت أمه، أم سليم؟ قالت لها: على أمك يا أنس، طب قل لي كده حتى وأنا أفهم. لا، قالت له أحسنت، لا تخبر أحدا بسر رسول الله. سر وكتمه من المروءة من الأمانة. يقول ابن القيم: والسر كالمال أمانة، فإذا استودعك أحد مالا ووضعته عند غيره فقد خنت الأمانة، وإذا استودعك أحد سرا فكشفته وأفشيته فقد خرقت الأمانة، لأن الأسرار كتم الأسرار من أوكد الودائع والأمانات، من أعظم الأسرار من أعظم الأمانات. قال الله تعالى، والدليل على أن كشف الأسرار بل إن التجسس من أكبر الجرائم التي تستوجب القتل كما قال جمهور أهل العلم، لكن قتله يرجع إلى الحاكم، إن رأى أن يقتل يقتل، مش إحنا اللي نحكم عليه. في حديث حاطب بن بلتعة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول كعب بن مالك في الصحيح في حديثه الطويل في غزوة تبوك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها، إلا في غزوة تبوك، فإنه أبان للناس سبيلهم وطريقهم ليتهيئوا. وعن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة قال: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا فجأة ولا يسمعوا بنا إلا بغتة. لما أراد النبي أن يخرج لفتح مكة قال: اللهم خذ على أبصارهم وعلى أسماعهم فلا يرون إلا فجأة ولا يسمعوا بنا إلا بغتة. دخل عليها أبو بكر كما في مسند الإمام أحمد وهي تطحن طحينها وتهيئ جهاز رسول الله، فقال لها: يا عائشة، أتجهزين رسول الله؟ قالت: نعم. قال: إلى أين وجهته؟ إلى أين يتجه؟ قالت: والله ما أعلم. وفي رواية أنها سكتت، فلم يخبرها النبي بمسيره، ولم يخبر النبي أبا بكر وهو أقرب الناس إليه، لأنه كان يستعين بالسرية والكتمان، لأنه يريد أن يصل إلى مكة ولم يسمع به أحد. فجاء حاطب بن أبي بلتعة وعلم بوجهة النبي، فكتب إلى قريش كتابا: أن رسول الله سائر إليكم فأعدوا عدتكم. فأعلم الله نبيه وأخبره أن حاطبا أخبر قريشا بالخبر، فأرسل عليا والزبير والمقداد وقالوا لهم: اذهبوا إلى روضة خاف فإن فيها ضعينة، أي امرأة مسافرة ومعها كتاب، فأتوني بالكتاب. فجيء بالكتاب وفيه أن حاطبا أخبر قريش، فدعا النبي حاطبا على مرأة ومسمع من أصحابه وقال له: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا ردة ولا كفرا بعد إسلام، ولكنه ما من أحد من أصحابك إلا وله أهل وعشيرة إلا أنا، فأنا لصيق بقريش، لا لي أقارب ولا أصحاب، وعيالي هناك وأهلي هناك، فأردت أن يكون لي يد عندهم، وما فعلت هذا لا خيانة ولا غدر ولا ردة ولا كفر بعد إسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق حاطب. قال عمر أمير المؤمنين: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فيه دروس أن عمر رضي الله عنه رأى أن التجسس على المسلمين وإفشاء سرهم ذنب يستوجب القتل، فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وسماه منافقا نفاق عمل لا نفاق اعتقاد. ولكن النبي برأ حاطبا وقال: يا عمر، إنه شهد بدرا، وإن الله اطلع على أهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال أهل العلم: فيه دروس، أولها أن النبي أقر عمر لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، كأنه أقره على أن يقتل الجاسوس. ثانيا سماه منافقا ولم يرد عليه النبي ما قال ما نافق، بل قال إن عنده من الحسنات ما يرد هذا الفعل وما يكافئه بل يزيد عليه، بل يكون سببا في دخول الجنة، بل يغفر له كل الذنوب، وليس هذا إلا لمن شهد بدرا. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. في دلالة على قتل أصحاب الأراجيف والإشاعات إذا لزمت الحاجة وإذا كان ضررهم وخطرهم عظيم. وهذا يرجع أيضا إلى الإمام لا إلى الناس، إلى الآحاد من الناس. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، أصحاب الإشاعات والأقوال الكاذبة المرجفون. والرجف هو الاضطراب، يجعلون المجتمع قسمين مؤيد ومعارض، يجعلون الناس أقسام عدة، من يقول كذب ومن يقول صدق، من يقول أنا مع هذا ومن يقول أنا مع هذا، بإشاعة يطلقها أو بكلمة يقولها. والأراجيف كما يقول أهل العلم ملاقيح الفتن، الأراجيف ملاقيح الفتن، واحد يلقي كلمة. تعرفين المسجد ده مسجد بدعة، عارفين هذا المسجد مسجد جماعة كذا، فيفر الناس. ما الدليل؟ يقول لك أصلا شفت واحد بيصلي فيهم منهم من هذه الجماعة أو من هذه الفئة، وينفر الناس من هذا المسجد. عارفين هذا الإمام إنه يفعل كذا، رأيته يبول قائما، معقول لا يصلي وراءه أحد مثلا؟ إشاعات، ولا أريد أن أضرب الأمثلة من الواقع فهي كثيرة. يقول الحافظ ابن كثير في هذه الآية تهديد ووعيد للمنافقين وأصحاب الشائعات والأراجيف، لأن الله عز وجل توعدهم، قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أيضا وفي الكلام بيان أن إشاعة الأخبار ونقلها إلى الأعداء جريمة كبرى، سيأتي الكلام سريعا إن شاء الله تعالى. وأما إفشاء السر فهو من صفات المنافقين، وقد يصل السر إلى درجة عظيمة إذا كان في حق السلطان والمجتمع، إذا أدى إلى تسلط العدو ونصرته على الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يحفظنا من النفاق وأن يحفظ علينا دين الإسلام. قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، ما أشد خطر النفاق والمنافقين على الإسلام، بل ما أشد خطره على قلب الإنسان، يفسد عليه دينه، يفسد عليه عبادته وطاعته. وكثير ما نحتاج إلى أن نضبط نفوسنا وأن نراقب مساعينا وأقوالنا قبل أن تتكلم بالكلمة. سل نفسك، هل تيقنت منها وتحققت؟ هل تبين لك السبيل؟ هل عرفت صدقها من كذبها؟ هل عرفت صدقها وحقيقتها من زورها وبهتانها؟ قبل أن تتكلم بالكلمة لا تنقل الإشاعة. قال نبينا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع. وقال نبينا أيضا كما في الصحيح: من حدث بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. من حدث بحديث إشاعة وأنا أعرف إن ملهاش أصل، لكن بعض أهل العلم يقول وإن كانت في الخير، وإن كانت في الخير وأنت تعلم أنها لم تحدث، يقولون مثلا إن الرئيس مرسي راح الصين وجاب 70 مليار وهالدنيا هتزهزة وهيوزع الأموال ولم يحدث، وأنت تعلم أن هذا لم يحدث، هذا كذب وأنت نخلته فأنت أحد الكاذبين أو الكاذبين، كذاب كذاب، لابد أن تتحرى. الآية العظمى في موضوعنا إفشاء سر المؤمنين في قول ربنا عز وجل من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآية 83 سورة النساء، قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، بعض الناس ينتظر إما أخبار نصر أو هزيمة أو حرب أو سلم أو خير أو شر، ينتظر الأخبار، مجرد ما يسمع خبر يسرع بنقله، فيعيب الله على هؤلاء الذين ينشرون الأخبار ولا يتحققون منها. فقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أعلنوه ونشروه وأظهروه، أذاعوا به ولو ردوه، كان من الأولى أن يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون، أصحاب العقول والأفهام، أصحاب الدين والإخلاص، أصحاب المعرفة بحقيقة الأمور، هم الذين يفهمون مراد الكلام أو مراد الخبر، فينشرون ما يجب أن ينشر ويسرون بما يجب أن يسر، فلا يقولون إلا بما فيه مصلحة ولا يخفون إلا ما فيه مضرة، فهم أعلم من غيرهم. في الآية كما يقول الحافظ ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه: آداب نتعلمها. هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: هذه الآية فيها آداب اجتماعية عظيمة يجب على من سمع الخبر من عامة الناس ألا ينقل الخبر بل يرده إلى أهل الحل والعقد والمعرفة. فيها بيان أن الناس متفاوتون في عقولهم، أن الناس متفاوتون في عقولهم وأفهمهم وإخلاصهم، وفيه أيضا تنبيه على عدم سرعة نقل الأخبار، وفيه أيضا التنبيه على كتم الأسرار وردها إلى أهلها فلا نحدث بها. أما سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير، نزلت هذه الآية لما آل النبي من نسائه وهجرهن شهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتزل النبي نساء وجلس في مشربة أو مشربة، يعني مكان خارج البيت. قال عمر أمير المؤمنين: فجاءني رجل من الأنصار وأنا في العوالي فطرق الباب في ساعة كان لا يأتيني فيها، فقلت: من؟ قال: أخوك فلان، انزل. قال: أجاءت غسان؟ قال: أعظم من مجيء غسان، وكان أهل المدينة ينتظرون قدوم الأعداء من غسان. قال: أجاءت غسان؟ قال: بل أعظم من غسان. قال: فأسرى عمر ووضعت ثيابي علي ونزل. قلت: ما بالك؟ ما الذي حدث؟ قال رسول الله طلق نساءه صلى الله عليه وعلى نساءه، وانتشر الخبر. قال فأسرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت الناس جلوس حول بيت النبي، فسألت أين رسول الله؟ قالوا في مشربته في مكان مستقل. قال فذهبت إلى خادم رسول الله، قلت إذن لي عند رسول الله. فدخل الخادم ثم خرج وقال لعمر أمير المؤمنين، لم يرد جوابا، النبي سكت. قال فخرجت من عند النبي إلى الناس وهم جلوس حول منبر النبي يبكون. النبي طلق نساءه، إشاعة خرجت وانتشرت بين أهل المدينة، وكثير ما يحدث هذا. في غزوة أحد أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم. قال ابن قامئة لما قتل مصعب بن عمير، قال قتلت محمدا، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر حتى بين المسلمين. فمر أنس بن النضر وقيل سعد بن معاذ على جماعة من المسلمين وقد وضعوا ثيابهم وجلسوا على الأرض، فقال لهم ما لكم؟ قالوا مات رسول الله، على ما نقاتل؟ وضعوا سلاحهم وجلسوا. فقال لهم سعد وهو الحكيم العاقل، إن كان رسول الله قد مات فقوموا فموتوا على ما مات عليه، إن كان صدق الذي قال ومات قوموا فموتوا عليه، ما قيمة الحياة بعد رسول الله؟ وكان هذا جواب سديد. قال عمر فخرجت إلى منبر رسول الله فوجدت الناس يبكون، فجلست عندهم ولكني لم أصبر، فذهبت إلى مكان النبي فاستأذنت الخادم فدخل ثم خرج وأجاب بنفس الجواب، قال لم يرد رسول الله. قال فرجعت إلى الناس أبكي معهم وهم يبكون. ثم لم يصبر عمر فدخل على ابنته حفصة، أول ما دخل قال لها أطلق كن رسول الله، وفي رواية أنه ضربها برجله، وقال له أطلق كن رسول الله؟ قالت والله ما أدري. قال ألم أقل لك، قلت لك مش هتسكت لما يطلق، ألم أقل لك لا تفعلي مثل هذه، ما لك؟ قال فخرج فجلس يبكي، ثم لم يصبر فدخل فاستأذن على النبي، فأذن له النبي فدخل. اسمع إلى عمر، قال فلما دخلت على رسول الله قلت أستأنس النبي، أجس كذا الخبر أستأنسه، أقول له حاجة وأشوف هيضحك ولا مش هيضحك، أشوف الجو كما تقولون أنت، أستأنس النبي. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن بنت خارجة زوجته سألتني النفقة عايزة فلوس، فقمت إليها فوقأت عنكها كسرتها يا أبتها، فضحك النبي تبسم النبي، قلت حلو. وهذا فطنة من عمر. قال فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال النبي لا. فقال عمر الله أكبر الله أكبر، ثم قال فخرجت على الناس فهتفت بأعلى صوتي والله ما طلق رسول الله نساءه. فنزلت هذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، أهل العلم والمعرفة هم الذين يستخرجون الحكم ويحكمون ويعلنون إذا شاءوا أن يعلنوا أو يسكتون إذا شاءوا أن يسكتوا، فهذا حال المؤمنين. أما حال المنافقين فإنهم ينشرون الأراجيف وينشرون الإشاعات، وما أكثرها قلت عند المغنم عند النصر عند الفوز، ما أكثرها، الكل يهتف الكل ينادي الكل يدعي الكل يزعم، هذا حال المنافق. أعاذنا الله وإياكم من النفاق. ولنا أيضا نستمر في الكلام عن صفات المنافقين، ومن أعظم صفتهم هي صفة إفشاء سر المؤمنين، لأنها تضر بالإسلام وبالدين وتضر بالمسلمين، بل تعين الأعداء على المسلمين. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا شيوخنا. وهناك أمثلة كثيرة إخوتي أحبتي في بيان حفظ الأسرار. هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، أقبلت فاطمة لا تخطي مشيتها، لا تخطي مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلست إلى النبي عن يمينه أو عن شماله، فسارها النبي كلاما فضحكت فبكت، ثم سارها النبي كلاما فضحكت. فلما خرجت فاطمة من عند النبي قالت عائشة: ما رأيت أعجب من هذا، تبكي وتضحك في لحظة. فسألتها: ماذا قال لك رسول الله فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: والله ما كان لي أن أفشي لرسول الله سرا. فلما مات النبي جاءتها عائشة وقالت لفاطمة: أحلف عليك بكل ما لي عندك من حق. شوف الكلام الذكي، الكلام المؤدب، أحلف عليك بكل ما لي عندك من حق، فأنا زوجة أبيك حبيبك وأنا في منزلة أمك، أحلف عليك بكل ما لي عندك من حق إلا أخبرتيني ماذا قال لك رسول الله في اليوم الذي بكيت فيه وضحك. فقالت فاطمة: أما الآن فأقول، بعد شهور من موت النبي، أما الآن فأقول لك قال لي: أنت أسرع أهلي بي لحوقا فبكيت. ثم قال لي: أما تحبين أو أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن نراجع أنفسنا في شؤون حياتنا فلا نخبر بالأسرار غيرنا. وأسأل الله أن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن يبارك لنا في رئيسنا ولي أمرنا، وأن يجعل الخير على يديه، وأن يجعله عند وعده مع ربه، وعند وعده بمشايخنا وعلمائنا، وعند وعده بشعبه، أن يحكم فينا كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة الخالصة التي تأمره بالمعروف وتعينه عليه وتنهاه عن المنكر وتعينه على إنكاره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من كل خصلة مذمومة. اللهم إنا نعوذ بك من أمراض قلوبنا وأمراض أبداننا. نسألك يا الله العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، بلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم لا تشمد بنا أعداءنا، انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد لمصر أمنها وأعد عليها أمانها وإيمانها. اللهم اجعل مصر قائدة رائدة في الدعوة إلى دينك وحمل رسالة الإسلام إلى سائر بلاد الأنام. اللهم ارحم والدينا واغفر لهما ولجميع موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا المرضى بالأمراض الخبيثة المستعصية. اللهم اجعل مرضهم طهرة لهم وكفارة لذنوبهم، وعافنا مما ابتليتهم به يا رب العالمين. أحسن ختامنا، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخوتي أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وأقم الصلاة.